أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام، فإنه بعد ما بنى على عدم جواز التمسك بالإسلام لإثبات أن الواجب ترسليون، لدعوى أن التبييد محال والإطلاق يقابل التبييد، تقابل العدم والملكة، فإذا كان التبييد سهيلا كان الإطلاق كذلك. بعد ذلك بنا على أنه يمكن التمسك بالإطلاق ببيان آخر وسماه بنتيجة الإطلاق. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن أغراض المولى من الواجبات تختلف، فإنه قد ثبت لنا في بعض الموارد أن غرض المولى لا يسبق إلا بقصد التقرب، فلو أتي بالواجب من قصد التقرب لا يحصل الواجب في الخارج، فالغرض أخص من المأمور به، فإنه قد يمكن أن يكون المأمور به متحققا في الخارج وهو ذات الواجب، ولكن الغرز بعد باق ولم يوجد، فيعتبر في غرز في تحقق غرز المولى الداعي إلى أمره إتيان الواجب مضافا به إلى المولى، ولكن لا يتمكن المولى من تقييد المأمور به بهذا القيد لأن التقييد مستحيل. وقد يكون غرض المولى مترتبا على ذات الواجب من دون أن يؤخذ فيه قصد القربة، ومع ذلك أيضا لا يمكن الإطلاق، فإن الإطلاق مستحيل. إذن لا محيص للمولى من أن يبرز أن غرزه متعلق بذات الواجب ولو لم يؤت به بداء القربيين، أو أنه خاص بما إذا أتي به بقصد القربة، والمبرز لذلك هو الأمر الثاني. فإذا كان غرزه مترتبا على إتيان الواجب بقصد القربة، فأمر إنسان يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول، فيأمر أولا بالصيام مثلا، ثم بأمر ثاني يأمر بإتيان الصوم بداء الأمر المتعلق به أو بإعمال قربيين، فيصل المولى إلى غرزه وهو بيان أن الواجب على إطلاقه، يعني كيف ما اتفق وجوده في الخارج، لا يفي بغرز المولى. إذن يكون النتيجة عين نتيجة التقييد. إذا كان الواجب من الأول مقيدا بقصد القربة وبقصد الأمر، لم يكن يسقط فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة. نتيجة التقييد هو هذا. عينا هذه النتيجة تترتب على ما إذا أمر بذلك ثانيا بعد الأمر الأول. إذا أمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول، هذه النتيجة تترتب، وهو أن الواجب لا يسقط في الخارج بغير قصد القربة فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة، فنتيجة تأييد الأمر الأول عينان هو نتيجة الأمر الثاني، كما أنه إذا كان غرز المولى مطلقا ومترتبا على الواجب بأي نحو وجد في الخارج مع قصد القربة أو بدون قصد القربة، لا يتمكن المولى من الإطلاق، فإنه مستحيل، ولكن لا يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول. من عدم الأمر نستكشف أن الغرز مترتب على وجود الواجب كيفما اتفق، وهذا نتيجة الإطلاق. فالإطلاق والتبييد لإن كان كل منهما مستهينا في المقام، إلا أن نتيجة الإطلاق و نتیجة تبهید امر ممکن و الکاشف عن و وجود الامر الثانی و عدم وجود الامر الثانی. من وجود الامر الثانی نستکشف و تقید الغرض فهازان نتیجة تبهید، و من عدم الامر الثانی نستکشف اطلاق الغرض و هازان نتیجة الاطلاق. اذن لو فرضنا ان المولى في مقام البيان ولم يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر بأمر ثاني يترتب عليه ما يترتب على الإطلاق، وأن الواجب يسقط على كل حال. إذن الأصل اللفظي يقتضي أن يكون الواجب ترسليا إلا فيما قام دليل على التعبدية وعلى وجود الأمر الثاني، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتد هذا الوجه. وأجاب عن ذلك فأن الأمر الأول مع قطع النظر عن الأمر الثاني، إذا فرضنا أن المكلف أتى بهذا المأمور به من دون داعي الأمر الأول، فهل يثبت الأمر الأول أو لا يثبت؟ إذا قلنا إنه لا يثبت فهو كافر في الإتيان بقصد القربة بحكم العقل، فكان الأمر الثاني لغوا محضا، فإن العقل كان يحكم بلزوم الإتيان بالواجب على نحو يفي بغرض المولى. فإذا شككنا في أن الإتيان بالواجب واقع بغرضه أو ليس بواقع بغرضه كان العقل ملزما بالإتيان به بداء الأمر، فالأمر الأول كان وافيا للوصول إلى هذا الغرض فلا حاجة إلى الأمر الثاني. وإذا فرضنا أنه يسقط إذن لا يبقى موجودا للأمر الثاني. إذا سقط الأمر الثاني إنما تعلق بإتيان الواجب الأول بداء أمره، إذا فرضنا أنه لا موضوع له أعدمنا الموضوع، فالأمر الثاني يبقى بلا موضوع أيضا يكون لغوا، فإنه بلا موضوع لا معنى للأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول بعد سقوط الأمر الأول. فعلى كلا التقريرين التزمنا بسقوط الأمر الأول أو لم نلتزم بسقوط الأمر الأول وقلنا إنه لا يسقط، لا يبقى مجال للأمر الثاني، بل الأمر الثاني يصبح لغوا محضا. إذن لا أثر في التعبدية والتوسلية، بل بوجود الأمر الثاني وعدمه. ولكن بالبيان الذي تقدم وأن هذا نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد، بهذا يندفع ما أفاده قدس الله نفسه بوجوه، وذلك فإنه بوجود الأمر الثاني نستكشف أن الأمر الأول لم يثبت، لا أن الأمر الأول لم يثبت بنفسه، بل لو كان الأمر الأول دون الأمر الثاني لالتزمنا بسقوطه بنتيجة الإطلاق، حيث إن المولى في مقام البيان لم يبين أن دائرة الغرض أزيد من دائرة المأمور به، بل فإن قصد القربى له دخل في غرض المولى لم يبين هذا. فمن عدم البيان وعدم وجود الأمر الثاني نستكشف الإطلاق في الغرض، وهذا نتيجة الإطلاق من الحزم بأن الأمر يستقر. ولكن إذا كان الأمر الثاني موجودا بوجود الأمر الثاني نستكشف أن الغرز دائرته أزياد وخلايت بود، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه يسقط أو لا يسقط له شك ثالث، وهو أنه يسقط عند الأمر الثاني، عند عدم الأمر الثاني، يعني لا يسقط عند الأمر الثاني ويسقط عند عدم الأمر الثاني، لو كان الامر الثاني موجودا لایش بود، فإن نتیجة التقييد حاصلة بالامر الثاني نستشف ان الغرض ازیاد فالواجب لم يسقط، و اذا لم يكن الامر الثاني موجودا نلتزم بالسقوط، فهنا فلا يلزم اللغویه او انه لا موضوع له فيما فرضنا فيه السقوط الغرض ايضا غير مقيد بل بالاتيان بقصد القربه. فهذا الذي افاده من الترديد بين السقوط وعدم السقوط ليس على اطلاقه، بل نلتزم بالسقوط عند عدم الامر الثاني و بعدم السقوط عند عدم الامر الاول. وهذا الذي افاده قدس الله نفسه، لو لم نناقش فيما تقدم فيما ذكره و تقدم من استحالة التقييد و من استحالة الاطلاق، وقلنا ان التقييد غير مستحيل على فرض استحالة التقييد، الاطلاق ضروري لا انه مستحيل، لو اغمزنا النظر عن ما ذكرنا و سلمنا ما ذكره من الاستحالة في كلا المقامين، يعني في التقييد و الاطلاق، هذا الذي افاده متين جدا. فالنتيجة أن الأصل اللفظي يقتضي التوسلية إلا فيما إذا قام دليل على أن الواجب تعبدي، ففي كل مورد قام الدليل على ذلك نلتزم بالتعبدية، إلا نلتزم بأن الواجب توسلي ولا يعتبر فيه قصد القربة. هذا وقد ذكر بعضهم أن القاعدة تقتضي أن يكون الواجب تعبديا إلا فيما خرج بالدليل، وعلمنا من الخارج أن الواجب توسلي. فكل مورد شك فيه أن الواجب تعبدي أو توسلي لابد من الالتزام بأنه تعبدي بمقتضى الدليل، إلا في موارد خاصة التي علمنا من الخارج بالنص أو بالإجماع أو بالسيرة بدليل من الأدلة الشرعية، إذا ثبت أنه ليس بتعبدي ويسقط ولو بدون قصد القربى فهو، وإلا كان الواجب تعبديا. واستدل على ذلك بل ببدو. المجهول الأول، ادعي أن الغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري للمولى ليس إلا تحريك العبد نهب فعل من الأفعال نهب المأمور به، وذلك معلوم بأن الآمر الحكيم لا يمكن أن يصدر منه فعل بلا داع ولا غزان، بل لا بد من أن يكون له داع صحيح. الداعي الذي نتصوره في الآمرين هو أن الآمر يرى مسلحة أو ما يرجو إلى نفسه من الأغراض ولو مسلحة شخصية، يرى في فعل الغير، وحيث إن فعل الغير أمر قائم بإرادة الغير وباختياره وليس بإرادة المولى وباختياره، فلا بد للمولى من جعل داع ليقع في طريق وجود ذلك الفعل، وإلا فالفاعل يعني المأمور لا داعي له إلى إيجاد هذا الفعل من نفسه. يحتاج ذلك إلى جعل داع، والداعي هو الأمر فيأمره بهذا الفعل، فإذا أمر شخصا بهذا الفعل كان الأمر داعيا له فيوجد الفعل في الخارج. إذن الغرض من الأمر والذي دعا الآمر أن يأمر ويصدر منه هذا الفعل الاختياري إنما هو دعوته للمأمور نحو المأمور به، والتحريك هو الغرض من هذا الأمر، فلا بد لنا من تحصيل غرض المولى، فإن العقل مستقل باللزوم تحصيل غرض المولى كما هو مستقل باللزوم تحصيل المأمور به. يعني هما سیان كما أن العقل يحكم بوجوب الطاعة و قبح المعصية و أنه لابد من الإتيان بما أمر به المولى و الانتهاء عما نهى عنه المولى كذلك مستقل باللزوم تحصيل غرض المولى. فإذا علمنا أن الغرض من الأمر هو التحريك و أن يكون داعيا للعبد إلى يدعو إلى إيجاد الفعل، إذ لا داعي في نفس العبد من قبل نفسه إلى إيجاد هذا الفعل في الخارج، ولا سيما إذا كان مثلا في نفسه أمرا صعبا عليك، لا داعي لك الصيام مثلا على أن لا يأكل من الفجر إلى الغروب، هذا شيء لا يكون بداع نفساني، ولا يشرب وهكذا بقية المفترات. المولى يجعل له داعيا فيأمره بهذا الفعل بالصوم، بل وبترك الأكل والشرب وغير ذلك من المفترات من الفجر إلى الغروب. والعقل أيضا يستقل بأن غرز المولى لابد من تفسيره في الخارج كما لابد من إيجاد المأمور به. هذا هو الوجه الأول، ولكن يرد على هذا أولا إن العقل فإن كان مستقلا باللزوم تحصيل غرض المولى، إلا أن الغرض الذي يلزم تحصيله هو الغرض من المأمور به لا الغرض من الأمر. الغرض من الأمر مترتب على فعل المولى لا على فعل المأمور. إذا فرضنا أن المولى لا يتمكن من الأمر لمانعين، ولكن نعلم أن الفعل فيه غرز ملزم للمولى، كما جارينا أن ابن المولى يغرق في البحر أو في غير البحر في نهر أو في مجمع ماء، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر لغفلة أو لنوم أو لأمر آخر من الموانع. لا ينبغي الشك في أن العقل مستقل بلزوم تحصيل غرض المولى وإن لم يكن الفعل مأمورا به. هذا صحيح. فإن الأمر يعني الأمر بشيء إنما هو لأجل الغرض القائم بذلك الشيء، وإلا لا يأمر المولى بفعل لغو. فتحصيل الغرض لازم بحكم العقل كما أن الإطاعة والإتيان بالمأمور به لازم بحكم العقل. هذا صحيح. ولكن فيما إذا كان الغرض مترتبا على فعل المكلف فيأتي بالأمال تحصيل الغرض المولى، وأما إذا كان الغرض غرزا من أمره فعل نفس المولى هذا أجنبي عن المكلف. لا يجب على المكلف تحصيل الغرض من فعل المولى. المولى هو لابد أن يوجد فعله على نهج يفي بغرزه، وأما العبد فهو أجنبي عن الغرض المترتب على فعل المولى. هذا لا يجب على العبد. إذن لا يجب علينا أن نأتي بالواجب بداع الأمر باعتبار أن داعية الأمر هي التي كانت غرزا من الأمر. هذا ليس كذلك. وثانيا إن الأمر لا يكون داعيا بما هو أمر خاصما في جنته، وإلا بالنسبة إلى سائر الناس وإلى البشر لا يكون الأمر بما هو أمرون داعياً. وإلا لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى لو كان ذكر في كتابه او بلسان نبیه او بلسان وصی نبیه ان الله لا يعاقب على ترک الواجبات ولا على فعل المحرمات قل ما يوجد شخص ان ياتي بواجب او يترك محرما اذا علم انه ليس في تركه عقاب ولا في فعله ثواب فلماذا ياتي بلعنه. خب لا محاله الاتيان بالواجب منافل ولی لشهوات النفس کما ان ترک الحرام کذلک فلماذا یرفع الید عن شهواتی فیأتی بالواجب او یترک الحرام مع العلم فانه لیس فی فعل الواجب ثواب ولا فی ترک عقاب فالامر بما هو امرون لا یکون داعیه بل الامر يوجد ويحقق استحقاق العقاب واستحقاق الثواب والعبد يوجد في نفسه الداعي من جهة الخوف من العقاب أو من جهة التمع في الثواب. هذاني هما اللذان يكونان الداعيين للامتثال في الخارج فعلا او تركان حلا ما اوزهنا الكلام في ذلك في بحث نية الوضوء تكلمنا هناك مغسلة ان الدائي احد امرين هذين الامرين لا محالة بالنسبة الى سائر الناس ولكن لو فرضنا ان احدا صلى بمجرد انه ذلك يخاف من عقاب الله سبحانه هذه العبادة باطلة جزمة فإن العقاب ولي أم السلام لا يترتب يعني الأثر لا يترتب على نفس الفعل لا يتحقق الفرار من العقاب بمجرد التكلم بكلمة الله أكبر إلى آخر الصلاة وهو السلام كما أنه لا يترتب على ترك الأكل والشرب الفرار من العقاب ودفع العقاب لا يترتب على هذا الفعل بل هو عبادي لا بد من أن يؤتى به مضافا إلى المولى. إذن الفرار من العقاب يدعو إلى امتثال الأمر يأتي بالصلاة عبادة يعني يخزع للمولى ولكن خزوعه للمولى عبادة العبيد من جهة الطمع في الجنة أو أن خزوعه يعني تجار الشرف عبادته وخزوعه للمولى عبادة التجار من جهة أنه يريد يربح يريد الجنة أو عبادة العبيد يخاف من الناس. لا أن دفع العقاب والفرار من العقاب مترتب على ذات العمل فسلمنا أن تحصيل غرض المولى هذا لازم على هذا التقدير يعني لازم على العبد إلا أن الغرض لا يكون هو داعية الأمر دائما بل الأمر إنما يكون داعيا للفعل باعتبار أنه يحدث في نفس العبد خوفا أو يحدث في نفسه طمعا فيعمل طمعا أو خوفا يترك طمعا أو خوفا إلا كلامنا في هذا أن الخوف يدعوه إلى الإتيان بذات العمل أو يدعوه إلى الإتيان بالعمل قربيا يختلف في ذلك العبادة وغير العبادة. في مثل التوسليات لا يحتاج إلى العبادة والخضوع كأداء الدين يعطي مال الغير ذلك ويفي بدينه خوفا من الله تبارك وتعالى ولكن ليس بعنوان قربيين لا أنه يتقرب بهذا العمل بل يأتي بذات العمل خوفا هذا لا يكفي في العبادة. الاتيان بذات العمل خوفان بل لابد من ان يؤتى به على وجه قربي. اذن هذا قید زائد زائدا على داعیت الامر فيحتاج الى دليل. هذا ثانيا. و ثالثا ان داعیت الامر حتى من جهة العقاب لا يمكن ان يكون غرزا، فان الغرز من الامر ما يترتب على الامر، ومعلوم ان الداعيه لا يترتب على الامر حتى في العبادات. اذ ان كثيرا من الناس الفسقه والكفار لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون مع ان الامر مشترك بيننا وبينهم، كيف يمكن ان يتخلف الغرز عن الامر؟ لو كان غرز المولى من امره الداعيه الفعليه، الداعيه الفعليه غير متحققه الا في بعض الموارد، موارد الاطاعه المؤمنين، واما في غير ذلك فلا. اذن ليس الغرز هو الداعيه الفعليه بل الداعيه الشانيه، يعني ايجاد ما يمكن ان يكون داعيا، امكان الداعيه. قبل هذا، قبل امر المولى، لم يكن شيء داعيا للعبد على ان يصوم الى المغرب، ولكن بعد الامر وجد ما يمكن ان يكون داعيا. المولى اتم الحجه عليه، واتمام الحجه يمكن ان يكون داعيا للعبد. فالذي ترتب على الامر امكان الداعيه، وهذا حاصل لا يحتاج الى التحقيق، امكان الداعيه موجود في التوسل والتعبد. هذا الاستدلال مبني على ان يكون الداعيه الفعليه غرزا من الامر، وهذا مستحيل. بل الذي يكون غرزا من الامر هو امكان الداعيه، امكان الداعيه حاصل سواء اتي بالعمل بهذا الداعي ام لم يؤت به. فهذا الوقت لا يجوز لهم السبب.